أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله أجمعين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة المرجعات لجانب الحرمة على جانب الوجوب الاستقراء. هذا الاستقراء ذكره مؤشر العالم الأنصاري في رسائله وغيره في غيره، أنه يكون نحن تتبعنا موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، ووجدنا أن الشرع الشريف يرجح جانب الحرمة على جانب الوجوب. ذكر رضوان الله تعالى عليه عدة أمثلة، مثالين أو ثلاث أمثلة لهذا العقد. منها دوران الأمر بين حرمة الصلاة ووجوبها، أجلكم على الحائض في أيام الاستبحار. إذا كانت المرأة عادتها فلنفرض ثلاثة أيام، كل شهر ترى الحمرة، أجلكم الله في هذه أيام الثلاثة، من حيث الوقت معدد أو ليس مقتعد، لكن عمدة من حيث العدد. الشهر من الشهور جاوز الدم على ثلاثة أيام، فهي في هذه إلى يوم العاشر تستظهر، يعني تستكشف بالتريث أن هذا الحكم، هذا الحي، هذا الدم أجلكم لا حيدونهم أو استحاضة. فإن كان استحاضة فتجب عليه الصلاة بالعمل مع على وظيفة المستحاضة، قليلة متوسطة كثيرة على ما قرر في محله. وإن كانت هذه أيام أيام حيض، زادت أيام الحيض إلى رؤوس إلى انقطع يوم العاشر، فمعنى هذا كله كان أجلكم لا حيضا، فالصلاة محرمة عليها. فها هنا حكم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بحرمتها الصلاة في أيام الاستظهار. وكذلك في أيام الاستظهار ماذا إن أمكن فرضها فيها النفاس، أيضا كذلك يدور الأمر بين أن يكون دم نفاس أو دم استحاضة، فيدور الأمر صلاتها بين الحرمة وبين الوجوب. رجح جانب التحريم على جانب العرب. مساعة الوضوء، إذا كان أمام المكلف إناء عين يعلم بنجاسة أحدهما، فحين ذهن الحكم هو أن لا يترك الوضوء بهما مع عين، وإما يريقهما تعبدا كما في بعض الروايات يريقهما ويتيمم أو يتيمم، عند أنه لا يجوز التيمم. هذا مثال الثالث من أمثلة التي هم ذكرها شيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليهم في المقام لترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. هذا ملخص كلامي، ملخص وليس التنبيه على نقطة محددة، إن شاء الله نعرضه في خدمتكم. ملخص كلام ظاهر كلامه الشريف. هذا الكلام هكذا نقل في كلمات السيد العظم على ما في كلمات مقرري بعثه وكلام صاحب الكفاية، وفد هجوم شرس جدا جدا على مسكين الشيخ العظم الأنصاري. هذا أذكر بعض وهذا لفتات من هذين العظيمين صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وسيدنا العالم على الله درجاتهما في عليين. أنه الصاحب الكفاية يكون ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب في الاستطاعات ما هو بانطباق قاعدة الإمكان قرر في محل هذه القاعدة مفصلانا إخوتيا على ذكر منه أنه كلما أمكن أن يكون عيدا يحرم بأنه عيد طبعا بدون دخول في التفصيلات بل هذا بمقتضى قاعدة الإمكان بعد ثلاثة أيام كما ذكرنا مثال بعد ثلاثة أيام يمكن أن يكون عيدا فيحكم عليه بأنه على هذا الدم بأنه عيد فإذا حكمنا عيد فحكمنا بحرمة الصلاة فحرمة الصلاة إنما هي لأجل قاعدة الإمكان أو لجريان الاستصحاب الموضوعي أو حكمي وهو يشير إلى الموضوعي وهو أن هذا الدم قبل جاري قبل حدود يوم الرابع كان أيضا فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الأمور التدريجية فيجري استصحاب في المكان استصحاب كون الدم أيضا فالحكم بحرمة الصلاة على الحائض بعد مضي أيام العادة وقبل انتهاء عشرة أيام ليس لأجل هذه القاعدة وهي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب بل لأجل قاعدة الإمكان أو لأجل حضرة الاستصحاب أصل الأصول فصل الأمارات كما يقولون هذا منقط كلام شيخنا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في مثال الاستظهار في طبعا الاستظهار في أيام النفاق ما تعطي قاعدة الإمكان هناك هناك بس يأتي الاستصحاب الاستصحاب الموضوعية أو الاستصحاب الحكمي استصحاب الحرمة أو استصحاب الدم حكم بأنه حيض أو نفاق وأما قاعدة الإمكان فهي هذا في باب الحيض أجلكم الله فقط وكذلك يكون صاحب الكفاية ما زلنا في وادي الكفاية يكون في مثال الثالث وهما أنه بلا إهراقة الماء يكون ذلك لأجل رواية دلت على ذلك بل أنه بل لا يتمهم بالتحكيم هذا لتلك الرواية وأيضا أجنبية هذه قاعدة عن هذا الحكم والحكم أجنبي عن قاعدة وأما السيد العظم على الله درجاته في عليين على ما نسب إليه في كلمات مقرر بحثه الشريف أنه يابي في مسعة الاستظهار عدة أقوال قول باستصحاب استظهار بمعنى أنه بل الروايات مختلفة متضاربة هذا هنا مع اختلاف الروايات هذا حكمنا بالاستصحاب وليس بالحرمة وإذا ماكو حرمة صلاة أصلا استصحاب وقول آخر أنه بل لا يكون استظهار يوم واحد يوم واحد لو كان استظهار لأجل القاعدة وهو ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب لكان الاستظهار يستمر إلى يوم العاشر وليس يوم واحد رواية قول آخر ثلاثة أيام ويجري فيها هذا المعنى أيضا وقول فإذا تتبين من منشأ أقوال العلماء في أحكام الاستظهار أنهم لا يعتمدون على هذه القاعدة بل بعض هناك إشكال آخر مشترك هذا المشترك لكن سيد العظم سوريا بسط الكلام بل هو نفس إشكال سابقا ما كوهر بل إشكال آخر يقول هذه القاعدة إنما تقول إن كنا بحرمة الصلاة على الحائض حرمت نفسیہ ذاتیہ لا حرمت شرعیہ، فاذا قلنا بحرمت شرعیہ فلیذا ہوا من جہت دوام الامر بین الحرمت والوجوب بل لانه تشریع ومحرم. هذا ملخص ما قيل هذا في مقام الرد على شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليكم وعليهم جميعا. واقعا هذا إذ خادم الطالبان جهود العام هؤلاء العالم وهذا السيد العظم وصاحب الكفاية جهودهم غير واضحة لي. أرجو التحمل إخوتي الجلال. نعود إلى كلام الشيخ العظم، قلت قبل لحظات أني نقلت لكم كلامه هذا على نهب ما هو ظاهر في من دون التعمل في النقاط الموجودة في كلامه الشريف. نعود إلى كلامه المقدس لنتعمل في النقاط الموجودة. ماذا يريد يقول الشيخ العظم؟ يريد يقول تتبعنا واستقرأنا أو استقرأنا، أنتم شو تقرؤون ماذا؟ تتبعنا أنه كلما دار الأمر بين الحرمة والوجوب في الشرع الفقهاء يقدمون جانب الحرمة على جانب الوجوب، فإذا ثبت أنهم كلما آية نقطة أخيرة مهمة، إذا تتبعنا وعلمنا أن الفقهاء يقدمون حسب استقرائنا لفطاويهم الشريفة يقدمون جانب الحرمة على جانب الوجوب، من هنا نستفيد قاعدة أرجو تعمل من حكمهم بالتقديم نستفيد قاعدة وهي كلما دار الأمر بين تقديم بين الحرمة والوجوب يقدم جانب الحرمة، فالقاعدة مستنبطة من حكم الفقهاء في كل مورد من هذا المورد الثلاثة وغيرها وغيرها وهنا. وليس يدعي شيخ العظم أرجو التحمل إن القاعدة ثابتة، ولأجل هذه القاعدة الفقهاء قدموا جانب الحرمة على جانب الوجوب في هذه الأمثلة. فرق بين مطلبين واضح إخوتي الجلة، بين هذا بين بيان السابق وبأيدي نعرضه في خدمتكم الآن. في القاعدة وعلمانا الأجلاء سيد العالم أستاذ الشيخ الكفاية رضوان الله تعالى عليهما قالوا كل مورد حرمة لأجل دليل، هذا ملخص كلامهم، في كل مورد أكون حرمة لكن لدليل. سيد خوي وضح حرمة يوم واحد، حرمة ثلاثة أيام، حرمة كلام، وهذه الحرمة ليست لأجل هذا ترجيح جانب الحرمة بل جانب، وإذا كان من باب التشريع فإذن حرمة، لكن كل واحد من الفقهاء حينما يحكم بالحرمة إنما يحكم لأجل دليل عنده في ذلك المورد ليس لأجل القاعدة. لا شيخ العظم لم يقل هذا يا إخوتي، يا إخوتي أجلاء، لم يقل أن هناك قاعدة وفقهاء في هذا الموارد حكموا بالحرمة استنادا إلى تلك القاعدة، بل قال في هذا الموارد يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، وفي هذا الموارد حيث دار الأمر بين الوجوب والحرمة الفقهاء قدموا جانب التحريم على جانب الوجوب، فمعنى ذلك من هذا التتبع نستنبط قاعدة وهي أنه كلما دار الأمر بين الوجوب والحرمة يقدم جانبين على الحرمة.
جدا واضح ان شاء الله تعالى اخوتي جل لا يخفى عليكم. شويه نعود الى هاشم بن عبد الله رحمه الله عليه. حتى يتضح المطلب مناقشه خادم الطلبه في خدمتكم اكثر.
هو قسم هناك استقراء طام وغير طام. هو استقراء طام هو يرجع الى الشكل الاول.
الاستقراء الطام يرجع الى الشكل الاول.
وهذا يسمى قياس،
قياس بالمعنى المنطقي طبعا، مو كمان فقهيا القياس مشؤوم، بل لا قياس بالمعنى المنطقي، فيعود يكون برهانيا، يعني يكون حكم برهانيا ان كان تتبع تاما لاستقراء جميع الجزئيات واحدا واحدا من علم الى علم. هذا كل الجزئيات وجدنا ان الامر هكذا، فهذا يكون استقراء طبعا، هذا خارج عن معنى الكلام. والاستقراء ناقص وهو التتبعنا، بل انه كل هذا انسان وكل حيوان اجلكم الله يحرك فكه الاسفل عند المضو،
عند المضو.
وحينئذ حكمنا على الكل، كل حيوان تتبعنا قرانا الى هذا حديقة الحيوان رأينا كذلك، وهذا رحنا إلى أماكن أخرى رأينا كذلك، كل ما حيوان يحرك فكه الأسفل أجلكم الله عندنا نضغ الطعام، وهذا يكون من هنا نستفيد هذا قاعدة، فنحكم على مجهول الحال أنه يحرك فكه الأسفل عند ماذا يقول يفك العمق العن ولا ويدنا، ليس هذا حكمنا أكن برهانيا فالحكم ذني، باعتبار يحتمل أن يوجد في قعر البحار من لا يكون كذلك، بل قالوا كذلك قال ملا عبد الله أنه هذا بل ذاك الحيوان
اسمه
تمساح يحك فكه على عند الماضي. هذا أساطين العالم يقول هذا اشتباه، أنا تأكد رحت شوف ذاك يحرك فكه عفوا يقول وجاب كان جاب صورة رضوان الله تعالى على الله درجاتي هيك يا ساتر الله تعالى شرفني بالحضور معه بركة فلشه أمور الشكل، بل يقول لا قبل ذلك اسم هذا رأي صدنا على جانب في الموضوع. فأصل السكرة ما هو تتبع جزئيات، بل هذا لا تكون كلها بحيث يرجع الى القياس هذا، ويكون منشا الحكم في الجزئي لا يكون لاجل منشا واحد، هذا مو شرط في القياس، ارجو التامل. بل تتبعنا الجزئيات ورأينا كل يحرك فكرته، لما يحرك كل واحد لحسب خلقته، هذا له خلقتون، هذا بل إنسان له خلقتون حي لها خلقتون، كل واحد حسب خلقة المختصة به بحسب تلك الخلقة يحرك الفك الأسفل عجو تعملك ودينا، ولا يعني أن منات حرك تحريك الفك الأسفل منات في جميع الحيوان واحد، مو هذا كذا، مو هذا استقراء يا أخي. بعد هذا التمهيد نعود إلى كلام العلمين صاحب الكفاية وسيد العظم رضوان الله تعالى عليه، وقال لا في كل مورد دليل على تقديم الحرمة الوجوب. يا أبي سعيد الشيخ الأنصاري دا استقراء، قاري هاشم بن عبد الله هذا دا استقراء، يعني رأيت حكم كل جزئيين هو تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، أما بأي بلاد ما يهمني،
ما يبحث عن بلاد، هو لا يبحث في كل جزئي، يبحث عن حكم
وليس يبحث عن ملاك الحكم. على علمان رضوان الله تعالى عليهما خلطوا فنسبه إلى عرفهم من كلام الشيخ العالم أنه يريد يرجع عقم في هذه المعارضة الثلاثة أمثلة التي ذكرها رضوان الله عليه إلى وحدة الملاك في الحكم. يا أخي لا، والملاك هو يريد يستنبط من هذه الجزئيات، لأن هذا الحكم هو مبني في كل جزئية من ذلك الملاك. إذا من أول عقوم لازم على الشيخ العالم أول يقيم القرآن على لزوم تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب دائما، يأتي ببرهان أولا ثم يأتي بهذه الأمثلة أنهم شوف مثل ما قلت لكم بما أنه يجب تقديم الحرمة على الوجوب. شوف هذا في باب الاستظهار في الحيض قدمه، في باب الاستظهار في الاستنفاض قدمه، هذا في باب الوضوء قدمه، لم يفعل هكذا. هو تتبع الحكم في الجزئيات، والحكم في الجزئيات الثانية ولي أنه كل مورف كل هذه الجزئيات قدم جانب التعريف على جانب الحرمة على جانب الوجوب استغفر الله. هذا فإذا استنبطت منه قاعدة، لأنهم اعتمدوا على قاعدة فهجوم صاحب الكفاية ثم مناصرته من قبل سيدنا العظم، هذا الهجوم على الشيخ العظم جدا غير واضح، جدا غير واضح. سيدنا ابن الزهراء
جزاكم الله شيخ الأفضل، هل فتوى الفقهاء يكون مدرسة لحكم شرعي على كلام الشيخ الأنصاري يلزم هكذا أنه فقهاء أفتوا هكذا في كل مورد فنستنبط فقاعدة يصير أنه في كل مورد ترجيح النهي
وإشكال عن هكذا، ولكن فإذا دائما شارع يقدم جانب التحريم على الحرمة حتى فقهاء فإن شعين ما دار الأمر كما في محل كلامنا دار الأمر أن هذا الفعل قول اجتماعي الأمر ونهي واجب أو حرام من تلك القاعدة المستفادة من استقراء، نعم أن استقراء ناقص ليس حجة ذاك مطلب آخر ذاك ناتي يعني، لكن كلام في حسن أراد هذا المرض قلع كلام الشيخ من جذوره، هذا مو الشكل، هذا الشيخ العالم رضوان الله تعالى عليه. هذا وللكلام تتم في خدمتكم إن شاء الله.